مذكرة في أصول التفسير لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري. الدرس الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فإن أشرف العلوم التي يتعلمها الإنسان ويفني فيها عمره علم الكتاب المبين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعلم القرآن يشمل تعلم ألفاظه وتعلم معانيه، وأيضا الأصول التي يوصل بها إلى معرفة معانيه. وإن مما أكد عليه وعظم أمره في كتاب الله عز وجل تدبر القرآن وفهم معانيه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله ما أنزل هذا الكتاب إلا ليتدبر الناس آياته وليحصل لهم من وراء التدبر التذكر. وقال جل من قائل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فتدبر القرآن قد توعد الإنسان على تركه، عندما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه جاءت في معرض الذم للمنافقين الذين لا يتدبرون القرآن. وقال في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال جل وعلا في سورة المؤمنون: أفلم يدبروا القول. وهذه كما ترون خطابات منوعة، مرة مع المشركين، ومرة مع المنافقين، ومرة مع المؤمنين، مما يدل على أن العالم كله مطالب بأن يفهم هذا الكتاب ويعقل معانيه ويتدبر ما فيه من العظات والأحكام والحكم. واليوم أيها الأحبة، نحن نعالج المسائل والأصول التي يحتاجها طالب العلم من أجل أن يفسر القرآن ويفهم تفسيره ويعرف القواعد التي ذكرها أهل العلم لكي نصل إلى التفسير الصحيح. وأيضا عندما نقرأ في كتب التفسير نعرف كيف نقرأها وكيف نعالج الخلاف الوارد فيها. فإن كتب التفسير إذا لم يكن مع الإنسان أصول يرجع إليها يكاد لا يفهم منها شيئا ينتفع به، وهذه مشكلة. ولكن إذا تعلم هذه الأصول التي سنذكرها بإذن الله عز وجل في هذه الدورة المباركة، فإنه بإذن الله يقرأ في كتب التفسير كتفسير الطبري وابن أبي حاتم وابن كثير وغيرها، وهو يعرف كيف يقرأ هذه الكتب ويحسن أن يخوض فيها، ويعرف كيف يرجح بين أقوال المفسرين المختلفين. ثم إن كثيرا من الطوائف والملل والفرق الضالة تصل إلى مبتغاها وترويج بدعها عبر تفسير القرآن، لأن ألفاظ القرآن ألفاظ عامة تحتمل معاني كثيرة. ولأجل هذا سمي أهل السنة أهل السنة، لماذا؟ لأنهم يرجعون إلى السنة في بيان المعاني وتحقيق الأمور. أما القرآن فإن كل المنتسبين إلى الإسلام يرجعون إليه ويفسرونه، لكن كل واحد منهم يفسره بما يرغب ويهوى لا بما ينبغي أن يفسر به. ولأجل ذلك نحن نتعلم أصول التفسير لنرد على المبتدعة والمنحرفين، وتعرف الجادة التي يفسر بها القرآن، ولا نرد عليه بمجرد العواطف والتشهي، وإنما نرد بالأصول المعروفة عند أهل العلم والضوابط والقواعد التي يتكأ عليها ويحتكم إليها. وهذا الآن مجال البدء إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعيننا خلال هذه الأيام الستة لإنهاء هذه الأصول أو المرور بها على وجه الإجمال، والله الموفق والمستعان. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم أما بعد، الركيزة في أصول التفسير، أهم مسائل أصول التفسير التي لا يستغني عنها المبتدئ. قلتم حفظكم الله ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة في أصول التفسير، جمعت فيها مهمات مسائل هذا العلم، وخلصتها من النقول والتطويل ليحسن شرحها وحفظها، ولتكون مقدمة للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، وسميتها الركيزة في أصول التفسير، وأرجو الله أن يتقبلها ويجعلها خالصة ويباركها وينفع بها شداة العلم وأهل القرآن.
نعم، هذه المذكرة أو الكتاب كتبناه لأجل هذه الدورة، سميته الركيزة في أصول التفسير، يعني ما يرتكز عليه في هذا العلم. وهذا الكتاب لم يسمعه أحد قبلكم، فأنتم أول من يسمعه، وأرجو الله عز وجل أن يعين على إتمامه وتحريره وينفع به ويبارك فيه. والكتب المؤلفة في أصول التفسير في هذا الوقت كثرت، لكن كثير منها مطول تحتاج قراءته والوصول إلى يعني نهايته وقتا أطول من وقت الدورة، وأيضا تكثر فيها الأمثلة والتحريرات لبعض المسائل مما لا يحتاج إليه لمن يريد نبذة في أصول التفسير. أيضا بعض كتب أصول التفسير كما سنبين إن شاء الله ركزت على مسائل في أصول التفسير وتركت أخر، وهنا نحن إن شاء الله نزن هذا الأمر بأن نذكر المسائل كلها وعامة ما يحتاج إليه طالب أصول التفسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعني وإياكم ومن يقرأها بها. تفضل يا شيخ.
مقدمات أصول التفسير. الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره. والتفسير بيان معاني القرآن الكريم. وأصول التفسير علم يعرف به كيفية تفسير القرآن
والحكم.
علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه.
نعم، المقدمات يا إخواني شيء مهم لطالب العلم في كل فن، وتسمى عند بعضهم المبادئ، وقد ذكرها الناظم في أبيات فقال: إن مبادئ كل علم عشرة الحد يعني التعريف والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل. والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرف. فهذه 10 أمور ينبغي لك أن تتحقق من العلم بها لتعرف مبادئ هذا العلم في الفقه والأصول والتفسير والحديث والبلاغة والفرائض وغيرها، حتى تكون أو تتكون لديك صورة كاملة عن هذا العلم لابد تمر على هذه المبادئ 10. إن مبادئ كل علم 10: الحد أي التعريف، والموضوع أي ما يبحث فيه العلم، ثم الثمرة ثمرة هذا العلم وفائدته، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة إلى أي العلوم ينسب، الاستمداد من أين يستمد هذا العلم، الاسم الاستمداد ونسبة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع ونسبة إلى أي العلوم ينسب، هل ينسب إلى علوم التفسير أو إلى علوم الحديث أو إلى علوم الفقه أو غيرها، ونسبة وفضله، فضل تعلم هذا العلم، الواضع من وضع هذا العلم، مثل ما نقول في أصول الفقه أول من وضعه الإمام الشافعي رحمه الله، الاسم أي اسم هذا العلم ماذا يسمى، مثلا علم الفرائض يقال علم الفرائض وعلم المواريث إلى آخره، الاسم الاستمداد من أين يستمد هذا العلم ومن أين تؤخذ مسائله، حكم الشارع ما حكم تعلمه، هل هو فرض على الأعيان أو فرض كفائي أو مستحب أو مباح، الاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل أي مسائل هذا العلم التي هي مسائله المبثوثة في كتبه أو أبوابه العامة. فمن عرف هذه 10 فقد ألم بمبادئ العلم. قال مسائل والبعض بالبعض اكتفى، أي بعض الناس يكتفي ببعض هذه 10 ولا يأتي عليها جميعا، ومن درى الجميع حاز الشرف، يعني من درى بهذه الأمور واطلع عليها حاز الشرف لأنه قد ألم بهذا العلم على وجه التمام والكمال. نبدأ الآن بالتعريف. أصول التفسير مكون من كلمتين إحداهما مضافة إلى الأخرى، وقد جرت عادة العلماء أن يعرفوا كل فرد من المتضايفين ثم يعرفون المصطلح، فيقولون أصول التفسير مكون من أصول والتفسير. فكلمة أصول المقصود بها جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره أو ما ينبني غيره عليه. والتفسير ذكر العلماء رحمهم الله يعني خلافا طويلا في مفهومه وفي معناه، وهو مأخوذ من الفسر، يقال فسر الرجل عن كمه يعني كشف عن المغطى، أو فسر كمه أي كشف المغطى مما تحت الكم، وفسر وسفر من نفس المادة أي الاشتقاق الكبير لهذه الكلمة، ولذلك معناهما متقارب، لكن فسر يستعمل كثيرا في بيان المعاني وسفر في بيان الذوات، يقال سفرت المرأة عن وجهها. والتفسير اصطلاحا في أيسر التعاريف وأقربها هو بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم، فهو العلم الذي يعنى بتبيين وإيضاح معاني كتاب الله عز وجل. وعندما نقول بيان معاني القرآن فإننا نخرج من التفسير العلوم التي ألصقت به وهي ليست منه، مثل علم التاريخ الذي وضع ضمن كتب التفسير، وأيضا علم الفقه، وأيضا علم الكلام، وغيرها مما حشر مع التفسير، ولا ننسى أيضا علم اللغة وغيرها كثير. فهذه ليست من التفسير ولكنها علوم قرنت بالتفسير. فالتفسير مقتصر على ما يبين معنى كلام الله عز وجل، وما زاد فهو علم آخر. أما أصول التفسير وهو المصطلح على هذا العلم الذي نحن بصدده، فقد عرفته بهذا التعريف الذي أرى أنه إن شاء الله جامع: علم يعرف به كيفية تفسير القرآن، أي بهذا العلم نعرف كيف فسر السلف القرآن الكريم وكيف نفسر نحن القرآن الكريم. فإذا تعلمنا هذا العلم عرفنا كيف نفسر القرآن الكريم، ما هي الأصول التي يجب أن نراعيها والطرق والأدوات التي نحتاج إليها لتفسير القرآن الكريم، وكذلك كيف فسر السلف القرآن الكريم، ثم أيضا والحكم عند الاختلاف فيه، عندما يختلف العلماء في تفسير القرآن كيف نحكم بينهم. لا بد أن هناك قواعد وضوابط وأصول نلجأ إليها لنعرف الفصل بين المختلفين في التفسير. فهذا هو مدار أصول التفسير. إذن أصول التفسير: علم يعرف به كيفية تفسير القرآن والحكم عند الاختلاف فيه. وسيبين لكم أيها الأحبة أن هذا العلم متضمن لأمرين أساسيين: الأول طرق تفسير القرآن، طرق تفسير القرآن، والإجماع والخلاف في التفسير، والإجماع والخلاف في التفسير. فهذان هما بابا أصول التفسير وركناه العظيمان. إذا عرفناهما بإذن الله أحطنا بهذا العلم، أو أحطنا بأهم مسائل هذا العلم وتمكنا منه. فإن قلت الأول المعرفة طرق التفسير، ما هي طرق التفسير؟ وسيأتي إن شاء الله الحديث فيها مفصلا. والركن الثاني من أركان أصول التفسير الإجماع والخلاف في التفسير. ففي الإجماع والخلاف نتعرف على أهمية الإجماع، نتعرف على أنواع الخلاف، وأن الخلاف خلاف تضاد وخلاف تنوع، وأنواع اختلاف التنوع، وطرائق السلف في التعبير عن التفسير، ثم القواعد التي نرجع إليها للحكم عند الخلاف، أي نرجع إلى هذه القواعد لنتحاكم إليها عندما يختلف المفسرون أو نريد تحديد المعنى للآية. هذان البابان هما ركنا أصول التفسير. والعلم عند الله.
وموضوعه: الأسس التي تضبط تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين وثمرته.
موضوع العلم هو ما يبحث فيه وما يدور عليه. فإذا قلت موضوع التفسير هو القرآن، وموضوع الفقه هو الأحكام العملية، وموضوع الطب بدن الإنسان، يعني موضوع الشيء أي ما يبحث فيه، وموضوع الفرائض أو علم المواريث هو قسمة المال الذي يخلفه الميت، هذا معنى كلمة موضوع. وهنا نحن موضوع أصول التفسير، يعني ما يبحث فيه أصول التفسير هو الأسس التي تضبط تفسير القرآن ويفهم بها كلام المفسرين. في هذا تدور أصول التفسير في هذا الميدان. فلا يظن واحد منكم أننا سنستعرض تفسير القرآن من أوله إلى آخره في أصول التفسير، لا، لن نتحدث عن تفسير الفاتحة ولا البقرة ولا آل عمران ولا النساء، لأن هذا ليس موضوع أصول التفسير، هذا موضوع التفسير. أما أصول التفسير فهو البحث في الأسس التي يفهم بها التفسير ويفهم بها كلام المفسرين. نعم.
وثمرته الفهم الصحيح لكلام الله تعالى والرد على المحرفين.
ما هي الثمرة التي نجنيها من هذا العلم؟ نجني من هذا العلم ثلاث ثمرات تقريبا، أنا ذكرت اثنتين وزيد الثالثة إن شاء الله تصلكم الطبعة غدا مكتملة بإذن الله. الأول الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل وكلامه، فإذا تعلمنا أصول التفسير فهمنا القرآن فهما صحيحا مستقيما على القواعد والأصول التي ينبغي مراعاتها والاستجابة لها. والثاني الفصل بين المختلفين في التفسير، إذا اختلف اثنان من المفسرين سواء من المتقدمين أو من المعاصرين فإننا عبر أصول التفسير نفصل بينهم ونعرف الحق من كلامهم. الثالث الرد على الضالين والمنحرفين والمحرفين بكلام رب العالمين. إذا أردت أن ترد على المحرفين بكلام الله عز وجل كيف ترد عليهم؟ هذه ثمرة نجنيها بإذن الله عز وجل من أصول التفسير. نعم.
ونسبته إلى علوم القرآن فهو أحدها، ولذا يذكر بابا في كتب علوم القرآن، كما أن له مؤلفات مستقلة من أمثلتها من أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية، ويذكره بعض المفسرين في مقدمات تفاسيرهم كابن جرير وابن كثير والماوردي وابن جزي والراغب الأصفهاني والقاسمي والطاهر بن عاشور، وكثير من قواعده مبثوثة في ثنايا تفاسيرهم.
إلى أي علم أو إلى أي العلوم ينسب أصول التفسير؟ مضموم إلى أي مجموعة؟ هل هو في علوم الحديث أو في علوم اللغة أو أصول الفقه؟ لا، هو باب من أبواب علوم القرآن، ولذلك نجد الكاتبين في علوم القرآن يذكرون أصول التفسير كباب من أبواب علوم القرآن. ولهذا نجد أصول التفسير مذكورة في كتاب البرهان للزركشي وفي كتاب الإتقان للسيوطي رحمهم الله، وهذان الكتابان عمدة كتب علوم القرآن، وما جاء بعدهما هو فرع منهما. إذن هذا العلم ينسب إلى علوم القرآن، ولذلك يذكر كباب في علوم كباب من أبواب علوم القرآن. ثم إن العلماء رحمهم الله تعالى لما فصلوا في هذا الباب ووسعوا الكلام فيه واحتاجوا إلى الزيادة فصلوه وجعلوه علما مستقلا لكنه منسوب إلى علوم القرآن. وهذا العلم قد كتبت فيه كتب مستقلة، ومن أمثلها وأجودها فيما رأينا مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذه المقدمة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يريد أن يجمع بها ما ينبغي للمفسر ولمن يريد فهم القرآن معرفته، فجمعها عفو الخاطر، ولذلك لم يستوعب كل المسائل المطلوبة لكنه جاء على أهمها وحررها تحريرا بالغا. وقد انتفع الناس برسالته هذه انتفاعا عظيما، ولا أدل على ذلك من أن ابن كثير رحمه الله تعالى بنى كتابه العظيم تفسير القرآن العظيم على هذه المقدمة، ولخص مقدمة شيخ الإسلام في مقدمة تفسيره. فمن يقرأ مقدمة تفسير ابن كثير هي مقدمة شيخ الإسلام أو خلاصة مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل إن سر ارتفاع هذا التفسير على غيره من التفاسير هو أن ابن كثير طبق قاعدة شيخ الإسلام التي ذكرها في هذه المقدمة العظيمة، فكان يفسر القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين، ثم يجتهد. فلما طبق هذه القاعدة صار لهذا الكتاب من المزية والحظوة والرفعة عند المسلمين ما ليس لغيره. ولذلك طبعات تفسير ابن كثير لا يمكن حصرها، لا نعرف نحن كم عددها، لو قلت 100 أو 150 أو 200 طبعة كل ذلك يمكن أن يكون صحيحا، كما أنه ترجم واختصر اختصارات كثيرة جدا ونفع الله به نفعا كبيرا. والسبب والسر في ذلك والله أعلم هو أن ابن كثير رحمه الله التزم هذه القاعدة والطريقة التي سبكها شيخ الإسلام في هذه المقدمة. فهذا كتاب مستقل في أصول التفسير، وهي هذه المقدمة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم جاء المعاصرون وكتبوا في أصول التفسير كتبا مستقلة، منها هذا الكتاب للدكتور مساعد الطيار اسمه فصول في أصول التفسير، ومنها هذا الكتاب الذي صدر هذا العام اسمه معالم في أصول التفسير، وغيرها من كتب أصول التفسير وهي كثيرة. لكن انتبهوا يا إخواني، أحيانا يسمى الكتاب أصول التفسير وهو يراد به علوم القرآن، مثل كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي. هذا الكتاب ليس في أصول التفسير وحده، بل أكثره في علوم القرآن. ومثله أيضا الإكسير في أصول التفسير للكافيجي أيضا كذلك. فيسمى بأصول التفسير ولكنه في الحقيقة في علوم القرآن. وأيضا هذا العلم نجده في مقدمات كتب التفسير، فبعض المفسرين اهتم في مقدمة تفسيره بذكر الأصول التي ينبغي للمفسر مراعاتها، ومنهم ابن جرير الطبري رحمه الله فقد ذكر مقدمة ضافية ينبغي على المفسر الاعتناء بها، ومنهم ابن كثير رحمه الله، ومنهم ابن جزي الكلبي في كتابه التسهيل، ومنهم الطاهر بن عاشور في كتابه العظيم التحرير والتنوير، ومنهم الماوردي في تفسيره النكت والعيون فقد ذكر مقدمة طيبة في أصول النافعة في أصول التفسير، وأيضا القاسمي رحمه الله كتب مقدمة طويلة في بداية تفسيره رحمه الله. فهذه من مصادر هذا العلم. إذن نحن نرجع في هذا العلم إلى كتب علوم القرآن لأن أصول التفسير باب فيها، ونرجع إلى الكتب المؤلفة في أصول التفسير ومن أمثلها مقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية وشروحها، وأيضا نرجع إلى مقدمات كتب التفسير المعروفة. ذكرنا على سبيل المثال تفسير ابن جرير وابن كثير والتحرير والتنوير والقاسمي وابن جزي والماوردي. ومن أهم مراجع أصول التفسير تطبيقات المفسرين عند تفسيرهم لكتاب الله عز وجل، فقد ذكروا وبثوا كثيرا من القواعد والتطبيقات أثناء التفسير. وأول من يذكر وأجل من يشار إليه بهذا في هذا الصدد ابن جرير الطبري رحمه الله، فإنه كان يسير في الترجيح بين أقوال المفسرين وتحرير هذا العلم على قواعد يذكرها في كل موطن، ويكرر القاعدة بأساليب مختلفة. ولذلك من جمع قواعد التفسير في كتب مستقلة أكثر ما ذكروه أو جمعوه يأخذونه من الطبري رحمه الله تعالى. وبهذا ارتفع تفسير الطبري رحمه الله، صار إمام المفسرين، وكتابه أجل كتب التفسير الذي لم يؤلف في الإسلام مثله، لأنه جمع التفسير المأثور من كتب كثيرة ونسخ مفقودة وروايات لو لم يكتبها الطبري رحمه الله لم نستطع العثور عليها، ثم حررها وبالغ في تقعيد الأصول لمعرفة الراجح منها بنفس علمي رفيع. ولأجل هذا سمي إمام المفسرين رحمة الله تعالى عليه. ويتصل بهذا ما انفرد به المعاصرون الآن من التقعيد لأصول التفسير، فذكروا قواعد التفسير بكتب مستقلة. ويجدر أن نشير في هذا المقام إلى كتابين مهمين في قواعد التفسير، فقواعد التفسير فرع من أصول التفسير. أصول التفسير في جميع أبواب أصول التفسير، وقواعد التفسير في باب منه، وهي القواعد التي يحتكم إليها في فهم التفسير وفي الحكم بين المفسرين إذا اختلفوا. وفي هذا المقام كتابان عظيمان، الأول قواعد التفسير للدكتور خالد بن عثمان السبت، وهو رسالته للدكتوراه ويقع في مجلدين، وقد استوعب قواعد كثيرة جدا من أكثر من 200 كتاب. والثاني كتاب القواعد الترجيحية في التفسير أو قواعد الترجيح عند المفسرين للدكتور حسين بن علي الحربي، وهو رسالته للماجستير ويقع في مجلدين. وسنعرف إن شاء الله الفرق بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح في التفسير. فقواعد التفسير عامة يدخل فيها ما كان للترجيح وما كان للفهم، وأما قواعد الترجيح فهي خاصة فيما يرجح فيه بين الأقوال، فيما يرجح فيه بين الأقوال. هذه القاعدة تستعمل عند الترجيح بين الأقوال المختلفة. نعم.
وفضل تعلمه فرع عن فضل تعلم القرآن،
يعني ما يقال في تعلم أصول التفسير هو ما يقال في تعلم القرآن، لأن من أراد أن يتعلم القرآن ويفهمه فهما صحيحا لا بد أن يتعلم هذه الأصول. إذن فهو الفضل المذكور في تعلم القرآن ينسحب على تعلم أصول التفسير، لأن تعلم أصول التفسير مقدمة إلى تعلم فهم القرآن وفهم معانيه. ولهذا نقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن بأن تعلم نطقه وأداء ألفاظه، وتعلم معانيه، وتعلم ما يوصل إلى الفهم الصحيح لمعانيه. فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في فضل تعلم القرآن يدخل فيها من تعلم القرآن ومن حفظ ألفاظه ومن فهم معانيه ومن تعلم الأصول التي تفهم بها معانيه إلى آخره.
وواضعه أئمة التفسير وعلوم القرآن،
واضع هذا العلم ليس هناك أحد ينسب إليه أنه وضع هذا العلم كعلم مستقل، لكن علماء التفسير الذين كتبوا كالطبري وغيرهم من الأئمة الذين جاءوا بعده وقبله أيضا قد قعدوا هذه القواعد وبثوها في كتبهم، ثم إن العلماء بعد ذلك بدأوا يجمعونها ويضمون النظير إلى نظيره حتى اكتمل شمل هذا العلم أو التأم شمله واجتمع وصار بهذه الصورة. نعم.
واسمه أصول التفسير، ويسمى قواعد التفسير، وليس كل ما كتب بهذا العنوان يراد به ذلك، فقد يراد به علوم القرآن.
يسمى هذا العلم أصول التفسير، ويسمى أيضا قواعد التفسير، يعني لا مشاحة في الاصطلاح، لكن الآن غلب عليها اسم أصول التفسير. وليس كل ما كتب بهذا العنوان يراد به أصول التفسير المعنى الخاص الذي ذكرناه، بل قد يراد به علوم القرآن كما أسلفت لكم، مثل كتاب الفوز الكبير في أصول التفسير للدهلوي، ليس في أصول التفسير بهذا المعنى الذي عندنا، وإنما هي المقصود مقصوده علوم القرآن. نعم.
واستمداده من علوم القرآن وأصول الفقه وقواعده وعلوم اللغة.
يستمد هذا العلم، يعني تؤخذ مسائله وأحكامه وأبوابه من كتب علوم القرآن، لأنها هي الأصل الذي تفرع منه هذا العلم، وأيضا تستمد مسائله وأبوابه من أصول الفقه، لأن التأصيل للفقه في الحقيقة هو الأساس للتأصيل للتفسير. أصل أصول الفقه هي الأصول التي يبنى عليها فهم القرآن والسنة، لكن العلماء أفردوا أصول التفسير لأن هناك قواعد يحتاج إليها في فهم كلام المفسرين وفي فهم التفسير وبيان الصحيح من الضعيف من أقوال المفسرين، فأفردت. وإلا كثير من مسائل أصول التفسير تعود في أصلها إلى أصول الفقه. نعم. وأيضا قواعد الفقه تجدون يا إخواني كما سنذكر بإذن الله عز وجل كثيرا من قواعد الفقه قد أعيدت صياغتها لتتناسب مع قواعد أو أصول التفسير. ففي قواعد الفقه مثلا تقرأ قاعدة التأسيس أولى من التأكيد، هذا في قواعد الفقه، هذه القاعدة موجودة أيضا في أصول التفسير. فإذا دارت المعاني المذكورة عند المفسرين بين أن تكون مؤسسة أو مؤكدة، حملها على التأسيس يعني على أن تكون بمعنى جديد أولى من حملها على التأكيد. نعم.
وحكم تعلمه فرض كفاية إلا لمن انتصب للتفسير فيكون عينيا.
حكم تعلم أصول التفسير فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وكونه فرضا لأنه متعلق بالقرآن، ولا بد أن يكون في المسلمين من يعرف معاني القرآن، فهو بهذا فرض. وكونه كفائيا لأنه ليس كل واحد من المسلمين يلزمه أن يتعلم معاني القرآن من أوله إلى آخره على وجه التفصيل، ولذلك إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. أما من انتصب لعلم التفسير يفسره للناس أو يكتب في التفسير فإنه يلزمه أن يتعلم أصول التفسير ويكون فرض عين في حقه. وهذا يجرنا إلى معرفة حكم التفسير. التفسير واجب في الجملة، لكنه على التفصيل ليس بواجب، بمعنى أننا نفصله إلى أربعة أحكام، كما قال ابن عباس التفسير على أربعة وجوه: تفسير لا يعذر أحد بالجهل فيه، وتفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله أو وجه لا يعلمه إلا الله فمن ادعى علمه فقد كذب. فأما الأول فيجب على كل مسلم. فإذا قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله، يجب على كل مسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، فيكون بذلك فرض عين على كل مسلم، وهو ما لا يعذر أحد بالجهل فيه. وإذا قال الله وأقيموا الصلاة، لزم كل مسلم أن يعرف ماذا يراد بإقامة الصلاة. وأما ما تعرفه العرب من كلامها فهو سائر الكلمات الموجودة في كتاب الله عز وجل، كالسماء والأرض والجبال والبحر والنهر وغيرها، هذا تعرفه العرب من كلامها، وهذا ليس له حكم بذاته، وإنما هو مرتبط بما يعني بالآية التي هو فيها. إن كان مما لا يعذر أحد بالجهل فيه لزم تعلمه، وإن كان مما تعلمه العلماء لم يلزم تعلمه على كل أحد. الثالث قال ما تعلمه العلماء، وجه تعلمه العلماء، وهو بقية تفسير القرآن، مثل معرفة الأحكام الدقيقة والآيات المتصلة مثلا بالمبايعات وبالزواج والنكاح والطلاق والعدد وبالبيع والشراء وبالقصاص ونحوها، فهذا يعلمه العلماء. وبهذا يكون تعلم هذا النوع من التفسير أو تعلم تفسير هذه الآيات فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن الباقين. وأما النوع الرابع فهو ما لا يعلمه إلا الله، ومن ادعى علمه فهو كاذب، والذي يسميه العلماء ما استأثر الله بعلمه، وهو علم حقائق أسماء الله وصفاته، وعلم حقائق الدار الآخرة وما استأثر الله بعلمه، فهذا علمه عند الله، ومن ادعى علمه فهو كاذب، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذا حملنا تفسير هذه الآية على أن معنى وما يعلم تأويله أي معرفة كنهه وحقيقته إلا الله، ويكون الوقف هنا. وأما العلماء الراسخون فإنهم يكيلون علمه إلى الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم.
ومسائله تدور حول معرفة طرق التفسير والإجماع والخلاف فيه وقواعد الفهم والترجيح.
نعم، مسائله هي أبواب هذا العلم ومبانيه المعروفة، وهي معرفة طرق التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن بالاجتهاد والرأي أو باللغة ثم الاجتهاد والرأي، ثم بعد ذلك معرفة الخلاف والإجماع في التفسير وأنواع الاختلاف، اختلاف تضاد واختلاف تنوع وأنواع اختلاف التنوع وأسباب وقوع الخلاف في التفسير، ثم القواعد التي يرجع إليها وهي نوعان، قواعد للفهم وتسمى قواعد عامة، وقواعد للترجيح وهي قواعد الترجيح التي تستعمل عند الترجيح بين الأقوال المختلفة في التفسير. ويتبع ذلك بعض الأبواب مثل الأصول التي يدور عليها التفسير، وأنواع أو طرائق السلف في تفسير القرآن، ويعني نماذج من ذلك ونحو ذلك. نعم.
طرق التفسير. للتفسير خمسة طرق معتبرة: تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وبأقوال التابعين وبالرأي والاجتهاد.
هذا أهم أبواب أصول التفسير، وهو طرق التفسير. والمقصود بها الطريق الذي نصل به إلى تفسير القرآن. كيف نصل إلى تفسير القرآن؟ إما أن نصل إلى تفسير القرآن عبر القرآن أو عبر السنة، يعني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عبر أقوال الصحابة هم يدلوننا على التفسير، أو عبر أقوال التابعين، أو يكون بالرأي والاجتهاد. ومن العلماء من يجعل هناك طريقا سادسا فيقول تفسير القرآن باللغة، والذي أرى والمسألة تحتاج إلى نظر وتحرير أن تفسير القرآن باللغة ليس طريقا مستقلا، بل هو تابع للرأي والاجتهاد، لأن عمدة التفسير بالرأي والاجتهاد هو اللغة، فهو ضمن الرأي والاجتهاد، ونحن لا نسمح لأحد يفسر بالرأي والاجتهاد إلا بأن يكون مصطحبا للغة التي نزل بها القرآن. وبهذا قد لا نعده طريقا مستقلا، والمسألة ليست يعني بذات بال، لكنها يعني جمع أو تفريق. فإما أن نقول ستة: تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين، القرآن باللغة، القرآن بالرأي والاجتهاد. وإما أن نختصر اللغة ونجعل الرأي والاجتهاد، ونجعل البحث في اللغة والكلام فيها ضمن الرأي والاجتهاد، لأننا نقول لا يصح تفسير بالرأي والاجتهاد إلا أن يكون مستقيما مع اللغة ومع القواعد المعتبرة في هذا العلم. فهذه هي طرق التفسير، يعني بهذه الطرق نصل إلى تفسير القرآن الكريم. نعم.
فأما الطريق الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهي أجل الطرق وأصحها، لأنه لا أحد أعلم من الله بكلامه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
نعم، أول الطرق وأعلاها وأجلها وأصحها هو تفسير القرآن بالقرآن، وعلة ذلك لأنه لا أحد أعلم بكلام الله من الله، فوجب الرجوع في تفسير القرآن إلى القرآن. وأنت عندما تريد فهم كلام أي إنسان فإن أولى من يفسر كلامه هو، إذا قال أنا أريد بقولي كذا كذا وكذا وجب الرجوع إلى كلامه في ذلك. وهنا أيضا نقول يجب الرجوع إلى القرآن في تفسير القرآن ما أمكن، ولا يقدم على القرآن شيء. ومتى اختلف تفسير القرآن بالقرآن مع تفسير آخر فإن المحتكم إليه والمرجع هو تفسير القرآن. وأيضا نحن نرجع إلى تفسير القرآن بالقرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا هذا الطريق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أشكل عليهم قول الله عز وجل في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ استشكلوا معنى الظلم في الآية، ظنوا أن الظلم هنا يشمل كل أنواع الظلم، ومنها ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والذنوب. فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ نحن إن أعملنا هذا الفهم حرمنا من هذه النعمة، وهي أن الأمن والاهتداء لا يكون لمن أذنب، لا يكون لمن أذنب. فإذا حرمنا من الأمن والاهتداء فقد حرمنا الخير كله. فجاءوا يشتكون إلى رسول الله يقولون أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إيش؟ إن الشرك لظلم عظيم. كيف؟ ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فسر القرآن بالقرآن، فدل ذلك على مشروعية تفسير القرآن بالقرآن. وأنه أولى الطرق وأجلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه وفعله. وعندما وفي سورة الأنعام أيضا لما نزل قول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله. ثم تلا قوله في سورة لقمان مثل الآية الأولى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرت بالآية التي في لقمان، أليس كذلك؟ إن الشرك لظلم عظيم. وهذه أيضا في سورة الأنعام وفسرت بالآية التي في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله وعنده مفاتح الغيب بقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وأيضا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فسروا القرآن بالقرآن، وكذلك التابعون فسروا القرآن بالقرآن، وسار الأئمة على ذلك، فدل على مشروعية هذا النوع، بل هو أولى الأنواع وأجلها وأصحها وأقربها إلى المراد. نعم.
وهو نوعان: صريح ويسمى تفسير القرآن للقرآن، وغير صريح ويسمى تفسير القرآن بالقرآن. فالأول ما دل النص صراحة على التفسير ويجب قبوله ولا يجوز رده، وأما غير الصريح فهو مبني على اجتهاد المفسر وقد لا يكون صحيحا، وقد يكون تفسير القرآن للقرآن متصلا كقوله وما أدراك.
يقول: وهو نوعان، تفسير القرآن بالقرآن نوعان. النوع الأول تفسير صريح ويسميه بعض المعاصرين تفسير القرآن للقرآن. ما هو هذا التفسير الصريح؟ هو ما دل النص صراحة على التفسير، أن يدل النص صراحة على التفسير، بمعنى أن يفهم من النص فهما صريحا أنه تفسير للنص الآخر. وأمثلته كثيرة، قال الله عز وجل: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، ما هو؟ النجم الثاقب. ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. واضح؟ فهذا تفسير صريح، وهو أن يدل النص على التفسير صراحة من غير أن يكون هناك جهد من المفسر في حمل الآية على الآية، بل الآية توضح أنها تفسير للآية الأخرى. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، هذا في سورة النحل. طيب ما هو الذي قص على الرسول من قبل؟ ما ورد في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إيش؟ إلا ما يتلى عليكم. طيب ما هو الذي يتلى علينا؟ بعدها بآية ثم بآية قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. كم هي؟ 10. لاحظتم؟ فهذه 10 هي المقصود بقوله إلا ما يتلى عليكم، تفسير صريح ما يحتاج إلى بيان من أحد. هذا النوع من التفسير يجب قبوله، ما يجوز أن نتردد فيه ولا يجوز رده، يعني ما يجوز لأحد أن يرد هذا النوع من التفسير. لماذا؟ لأن الآية مصرحة فيه بالتفسير وموضحة لأنها مبينة للآية الأخرى، فلا يجوز العدول عن ذلك. أما النوع الثاني فهو غير الصريح، ويسميه بعض المعاصرين تفسير القرآن بالقرآن، اصطلاح يسمونه تفسير القرآن بالقرآن، والمقصود هو أن يبذل المفسر جهده في تفسير آية بآية. فالآية لا تدل على التفسير بذاتها، لكن المفسر يقول إنها تفسير لهذه الآية بدلالة كذا وكذا وكذا، ليبين أنها بمعناها أو أن هذه صالحة لأن تكون تفسيرا لهذه. وأمثلة هذا النوع كثيرة جدا، وهي ما يقوم المفسر فيه بحمل آية على آية على أنها تفسير لها. سأعطيكم مثال يبين لكم أن هذا النوع اجتهادي، ويبين كيف أنه لما كان اجتهاديا صار كل واحد من المفسرين يستدل بآية على التفسير، مما يدل على أنه ليس تفسيرا للقرآن قطعيا يجب قبوله والاحتكام إليه، بل يخضع ذلك لنظر المفسر وقوته في حمل الآية على الآية. اختلف العلماء في قوله عز وجل والليل إذا عسعس، ما معنى عسعس؟ فعسعس في اللغة من المشترك، والمشترك هو اللفظ الذي يأتي لمعان، مثل كلمة قسورة ومثل كلمة العتيق، فهذه تأتي لمعاني متعددة، ومثل كلمة عين، فعين تأتي للعين الباصرة وللجاسوس وللذهب والفضة، وتأتي للحرف من حروف العربية، وتأتي أيضا لعين الماء وغيرها. فهذا لفظ مشترك، لفظ واحد جاء لمعان متعددة. عسعس أيضا من هذا النوع، لفظ مشترك قد جاء في العربية لمعنيين. المشترك يا إخواني قد يكون متضادا وقد يكون متنوعا. فالمتنوع مثل ما ذكرت لكم في العين، يعني تأتي الكلمة لمعاني متنوعة، وقد يكون متضادا يعني كل معنى ضد الآخر، مثل عسعس تأتي بمعنى أقبل وتأتي بمعنى أدبر، تقول عند إقبال الليل عسعس الليل، وعند إدبار الليل تقول عسعس الليل، فجاءت للمعنى بالتقدم وللمعنى أو بالمعنى بالإقبال وللمعنى بالإدبار، فهذا مشترك متضاد. طيب في قوله والليل إذا عسعس، هل هي بمعنى أقبل أو بمعنى أدبر؟ قال بعض العلماء والليل إذا عسعس أي أقبل، المراد في الآية الكلمة تصح بالمعنيين، يعني في اللغة تحمل على المعنيين، لكن في الآية من العلماء من قال عسعس بمعنى أقبل. طيب من أين جئتم بهذا؟ قالوا دلت آيات كثيرة من القرآن على الإقسام بإقبال الليل، مثل قول الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها إيش والليل إذا يغشاها، فأقسم الله بإقبال الليل. وقال والليل إذا يغشى، فأقسم الله بإقبال الليل. وقال والضحى والليل إذا سجى، فأقسم الله بإقبال الليل. إذن فقوله والليل إذا عسعس يعني والليل إذا أقبل، لأننا رأينا أن الآيات جاءت بالدلالة على الإقسام بإقبال الليل. هذا عمل من؟ هذا عمل المفسر. جاء الآخرون قالوا لا، والليل إذا عسعس أي أدبر، لأن الله أقسم بالليل حال إدباره في سورة المدثر، قال والليل إذ أدبر، وفي قراءة والليل إذا دبر، فأقسم الله بالليل في حالة إدباره. فانظروا هؤلاء احتجوا بالقرآن وهؤلاء احتجوا بالقرآن، مما يبين ماذا؟ أن تفسير القرآن ليس شيئا واحدا، بل منه ما هو صريح يجب قبوله ويحرم رده، ومنه ما هو غير صريح فهو ظني لا يجب قبوله بكل حال، بل يعني يعتمد عليه ويلجأ إليه بحسب قوة المفسر في إلحاق الآية بالآية أو تفسير الآية بالآية. ولذلك نقول قد يكون تفسير القرآن بالقرآن الذي هو من اجتهاد المفسر صحيحا، وقد يكون غير صحيح، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. ولذلك نجد مثلا بعض المبتدعة يستدلون ببعض الآيات على، يقولون هذا تفسير القرآن بالقرآن، مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول جاء ربك أي جاء أمره، بدليل إيش الآية في سورة النحل، ما هي الآية يا شيخ؟ إيه وجاء أمر ربك، فيقول هذه تفسر تلك. نقول لا، جاء أمره هذه مستقلة تدل على معنى مستقل، وجاء ربك تدل على معنى مستقل، ولا يجوز أن يتخذ هذا إيش يعني تفسيرا لهذا فتحمل هذه الآية على هذه الآية، لأنه قد دلت عندنا نصوص كثيرة من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الله يجيء لفصل القضاء. والأحاديث في هذا أكثر بيانا ووضوحا، فلا يجوز إنكار مثل ذلك، ولا يجوز التفسير من هذا النوع. ولأجل هذا نحن فصلنا وقلنا أن تفسير القرآن للقرآن وهو النوع الصريح واجب القبول، وتفسير القرآن بالقرآن يخضع لقوة المجتهد وقربه من الحق. نعم.
وقد يكون تفسير القرآن للقرآن متصلا كقوله وما أدراك ما الطارق، وقد يكون منفصلا كقوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقد فسر الظلم بقوله إن الشرك لظلم عظيم، فالأول أصرح والثاني أصعب.
تفسير القرآن بالقرآن قد يكون متصل كما مثلنا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، والسماء والطارق، إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى هلوعا؟ إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا متصل. وقد يكون منفصلا بمعنى أن الآية المفسرة ليست في ذات المكان بل هي في مكان آخر، مثل ما ذكرنا في تفسير قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، جاء تفسير الظلم في سورة لقمان، ومثل قوله وعنده مفاتح الغيب في سورة الأنعام جاء تفسيرها في سورة لقمان أيضا، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب. ومثل تفسير وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، ما قصصنا عليك من قبل أي في سورة الأنعام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، فيكون منفصلا. ولا شك أن الثاني أصعب والأول أصرح أوضح في إرادة التفسير. وإلى هذا الحد نصل إلى نهاية المطاف هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على الإتمام والإكمال، وأن ينفعنا الله جل وعلا بما تعلمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلني وإياكم ومن يستمع إلينا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.